بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان: واختلفوا أيضا في التيمم على الجدار، فقيل جائز مطلقا، وقيل ممنوع مطلق، وقيل ممنوع مطلقا، وقيل بجوازه للمريض دون غيره. وحديث أبي جهيم الآتي يدل على الجواز مطلقا، والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيد. ومشهور مذهب مالك جواز التيمم على المعادن غير الذهب والفضة ما لم تنقل، وجوازه على الملح غير المصنوع.
إيش جزاؤه؟ وجوازه
على الملح غير المصنوع،
يعني أرض المملحة، يعني المملحة تم تتيمم عليها الأرض التي فيها الملح، مستخرج منها الملح. لكن إذا كان مصنوع منزوع ومصنع، لأنه ينتقل عن حكم الأرض، هذا ما نعم
صلى عليه. وجوازه على الملح غير المصنوع، ومنعه بالأشجار والعيدان.
إيش ومنعه؟
صلى عليك. بالأشجار والعيدان ونحو ذلك. وأجازه أحمد والشافعي والثوري على اللبد والوسائد ونحو ذلك إذا كان عليه غبار. والتيمم في اللغة القصد، تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصعيد تعمدته.
الله المستعان. مواضع اجتهاد واختلاف، سبحان الله، فهو تباين. لكن على المسلم انه يعتصم بموجب الدليل، ويدع، لا تتيمم إلا على الأرض، على الأرض فإن كان يعني ترابية فيها التراب فهذا أكمل وأفضل وأحوط، وإن كانت غير ترابية، يعني كما إذا كان الإنسان في أرض رملية ليس فيها تراب، ليس فيها غبار، تيمم الحمد لله. أما التيمم على غير ذلك فهو محل تردد ومحل اختلاف، هذا يقول يجزي وهذا يقول ما يجزي، فما نقول. ولا حديث جاءت هكذا: جعلت لي الأرض مسجدا، فهذا ليس بأرض، هذا فراش، هذا ليس هو الأرض، هذا الأرض مفروشة، الأرض تحت. والجدار الطبيعي اللي يعني بنيته مثل المبني من اللبن، يعني ما هو بعمل. الرسول تيمم من جدار على جدار، لكن الجدار المبني باللبن تراب. فالتيمم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالطائرة ما يمكن تتيمم على ما أنت على يعني مواد مصنوعة، حديد وما أشبهه. لكن إذا تعذر ما يعني بحيث إنه يمكن يخرج الوقت ولا يمكن الجمع، فاتقوا الله ما استطعتم. أهل العلم نصوا على حال يسمونها فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، لا ماء ولا تراب، يصلي بحسب حاله، يتيمم على المكان الذي هو فيه، لأن قاعدة الشرع فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
أحسن الله إليك. والتيمم في اللغة القصد، تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصعيد تعمدته. وأنشد الخليل قول عامر بن مالك،
وتيممت الصعيد
تعمدته،
تعمدته.
وأنشد الخليل قول عامر بن مالك ملاعب الألسنة،
لا ملاعب الأسنة،
أحسن عليك.
وأنشد الخليل،
أحسن عليك. وأنشد الخليل قول عامر بن مالك ملاعب
عامر
نعم صلي
ابن مالك
نعم
نعم ملاعب الأسنة،
الأسنة صلى عليك. يممته الرمح شزرا ثم قلت له
إيه؟ يممته الرمح
شزرا ثم قلت له هذه البسالة لا لعب الزحاليق،
هذه البسالة
لا لعب
لا لع لا أو لعب لا لعب كأنها لا لعب الزحاليقي.
نعم صلى الله عليك.
بعده كم؟
ومنه قول مرو القيس تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي،
عرمضها
صلى الله عليك، عرمض عرمضها طامي.
نعم.
وقول أعشى بأهله تيممت قيسا وكم دونه،
ها مدري وش تقول، أعشى باهلة،
أعشى باهلة ولا بأهله
باهلة، نعم
وقول أعشى باهلة
نعم
تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهلة ذي شزري،
ما يشوف أمشي.
وقول حميد بن ثور،
حميد
أحسن عليك، وقول حميد بن ثور سل الربع أو الربع
الربع
صلى الله عليك،
سل الربع
نعم سل الربع أني يممت أم طارق وهل عادة للربع أن يتكلم.
نعم.
والتيمم في الشرع القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في التيمم وهو الحق. مسائل في أحكام التيمم.
إن شاء الله. نعم.
المسألة الأولى، لم يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم عن الحدث الأصغر وكذلك عن الحدث الأكبر إلا ما روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وإبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين أنهم منعوه عن الحدث الأكبر. ونقل النووي في شرح المهذب عن ابن الضباغ عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن ذلك،
وهذا أحرى بهم سبحان الله. نعم.
واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر،
واحتج
أحسن لك، واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس فيها إباحته إلا لصاحب الحدث الأصغر، حيث قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا الآية. ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه. الأول أن لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية النساء.
أصلا الذين يستدلون بالآية عندهم أن الملامسة واللمس المراد به اللمس، اللمس باليد، فيقولون أو لامستم، ويستدلون بها على نقض الوضوء من مس المرأة. وإذا فسر اللمس بالمسيس أو اللمس باليد كانت الآية إنما تدل على التيمم من الحدث الأصغر إما بالمجيء من الغائط أو بلمس المرأة. وهذا مناقش كما سيذكر المؤلف، مناقش تحقيق أن المراد باللمس والملامسة الجماع. والله يكني عما شاء بما شاء. نعم،
صلى الله عليك. الأول أن لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية النساء، لأن قوله تعالى أو لامستم النساء فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد به الجماع. وإذن فذكر التيمم بعد الجماع المعبر عنه باللمس أو الملامسة بحسب القراءتين والمجيء من الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبر والأصغر. الثاني أنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير معبر عنها بالملامسة، ثم ذكر بعدها التيمم، فدل على أن يكون عنها أيضا، حيث قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية. فهو عائد على المحدث والجنب جميعا كما هو ظاهر. الثالث تصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك الثابت عنه في الصحيح، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وأخرج في صحيحيهما أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والأحاديث في الباب كثيرة. المسألة الثانية، اختلف العلماء هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا، فقال جماعة تكفي ضربة واحدة للكفين والوجه، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وعطاء ومكحول والأوزاعي وإسحاق، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، وهو قول عامة أهل الحديث، ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنفا. وذكر أكثر الفقهاء إلى أنه لا بد من ضربتين، إحداهما للوجه والأخرى للكفين، ومنهم من قال بوجوب الثانية، ومنهم من قال بسنيتهما كمالك، وذهب ابن
سنيتها
عندي بها
سنية الضربة الثانية.
أحسن عليك. ومنهم من قال بسنيتها كمالك وذهب ابن المسيب وابن شهاب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة للذراعين. قال مقيده عفى الله عنه الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة، لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوع إلا حديث عمار المتقدم وحديث أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أخرجه البخاري موصولا ومسلم تعليقا. وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت، وقد دل حديث عمار أنها واحدة. المسألة الثانية، المسألة الثالثة، هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟
نعم.
اختلف العلماء في ذلك، فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وابن
الله. نعم.
وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضا واجبا. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع، وإليه ذهب إسماعيل القاضي. قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدا. وقال مالك:
لا إله إلا الله. نعم.
وقال مالك في المدونة: يعيد في الوقت. وروي التيمم إلى المرفقين مرفوعا عن جابر بن عبد الله وابن عمر وأبي أمامة وعائشة وعمار والأسلع، وسيأتي ما في أسانيد روايتهم من المقال إن شاء الله تعالى. وبه كان يقول ابن عمر وقال ابن شهاب: يمسح في التيمم إلى الآباط.
لا إله إلا الآباط.
نعم صلى الله عليه.
تعدى الوضوء.
نعم.
الله يخلف العجائب، ما ندري والله. قد يكون ثابت وقد لا يكون ثابتا، وإن ثبت فهو رأي وقول لا دليل عليه. نعم
أحسن عليك. واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روي عمن ذكرنا من ذكر المرفقين، وبأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله، وبالقياس على الوضوء. وقد قال تعالى فيه: وأيديكم إلى المرافق. قال مقيده عفى الله،
ولو شاء لقال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر من الأدلة والله تعالى أعلم أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط، لما قدمنا من أن أحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع إلا حديث عمار وحديث أبي جهيم المتقدمين. أما حديث أبي جهيم فقد ورد بذكر اليدين مجملا كما رأيت، وأما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين كما قدمنا آنفا، وورد في غيرهما بذكر المرفقين، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين ونصف الذراع ففيهما مقال سيأتي، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
إن كان
أحسن لي.
قل إن كان.
إن كان ذاك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد، قاله ابن حجر في الفتح. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فلم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على ابن عمر لا يعارض به مرفوع متفق عليه، وهو حديث عمار. وقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف أنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك، فضرب بيده على حائط ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح به ذراعيه. ومدار الحديث على محمد بن ثابت، وقد ضعفه ابن معين وأحمد والبخاري وأبو حاتم. وقال أحمد والبخاري: ينكر عليه حديث التيمم أي هذا. زاد البخاري: خالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فعله. وقال أبو داود: لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورووه من فعل ابن عمر. وقال الخطابي: لا يصح، لأن محمد بن ثابت ضعيف جدا. ومحمد بن ثابت وهذا العبدلي أبو عبد الله البصري، قال فيه في التقريب: صدوق لين الحديث. واعلم أن رواية الضحاك بن عثمان وابن الهاد لهذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن ثابت على الضربتين ولا على الذراعين. ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن ثابت على الضربتين ولا على الذراعين، لأن الضحاك لم يذكر التيمم في روايته، وابن الهاد قال في روايته مسح وجهه ويديه، قاله ابن حجر والبيهقي. وروى الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق علي بن ظبيان عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال الدارقطني: وقفه يحيى بن القطان وهشيم غيرهما وهو الصواب. ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، قاله ابن حجر مع أن علي بن ظبيان ضعفه القطان وابن معين وغير واحد، وهو ابن ظبيان ابن هلال العبسي الكوفي قاضي بغداد، قال في التقريب ضعيف. ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الأكف. الحديث لكن في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك. قال البيهقي: رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفا وهو الصحيح. ورواه الدارقطني أيضا من طريق سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك أيضا عن سالم ونافع جميعا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: وفي التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال أبو زرعة: حديث باطل. ورواه الدارقطني والحاكم من طريق عثمان بن محمد الأنباطي عن عزرة بن ثابت عن ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. ومن طريق أبي نعيم عن زرعة بسنده المذكور قال: جاء رجل فقال: أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب، فقال: اضرب، فضرب بيده الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب يده فمسح بهما إلى المرفقين. ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمد، ورد على ابن الجوزي بأن عثمان بن محمد لم يتكلم فيه أحد كما قاله ابن دقيق العيد، لكن روايته المذكورة شاذة، لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم أيضا. وقال الدارقطني في حاشيته السنن في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم ثقات والصواب موقوف. قال ذلك كله ابن حجر في التلخيص. وقال في التقريب: في حديث عثمان بن محمد المذكور مقبول. وقال في التلخيص أيضا: وفي الباب عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بآية الصعيد فأراني التيمم، فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بها وجهي، ثم ضربت بها الأرض فمسحت بها يدي إلى المرفقين. رواه الدارقطني والطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. وعن أبي أمامة رواه الطبراني وإسناده ضعيف أيضا. ورواه البزار وابن عدي من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفا: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. تفرد به الحريش ابن الخرتيت عن أبي مليكة عنها قال أبو حاتم: حديث منكر، والحريش شيخ لا يحتج به. وحديث أنه قال لعمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين، رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف، ولكنه حجة عند الشافعي. وحديث عمار: كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين، رواه البزار. ولا شك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى منه. وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، انتهى منه. فبهذا كله تعلم أنه لم يصح في الباب إلا حديث عمار وأبي جهيم المتقدمين كما ذكرنا. فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في المسح
إلى هنا يا أخي
باقي أسطر ثم المسألة الرابعة صلى الله عليك.
نعم.
فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في المسح الكفان فقط، ولا يبعد ما قاله ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله تعالى من وجوب الكفين وسنية الذراعين إلى المرفقين، لأن الوجوب دل عليه الحديث المتفق عليه في الكفين. وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على السنية، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضا لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يقوي بعضها بعضا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج، لا تخاصم حتى يصلح مجموعها للاحتجاج، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان،
لا تخاصم بواحد أهل بيت
فضعيفان يغلبان قويا.
نعم.
وتعتضد أيضا بالموقوفات المذكورة، والأصل إعمال الدليلين كما تقرر في الأصول. المسألة الرابعة.